السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 بمدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى إيضاح ما ذكره من أنواع العبادات الأربع عشرة، وفرغنا من العبادة الأولى وهي عبادة الدعاء، والعبادة الثانية هي الخوف. وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عزه، هو إظهار العبد عزه واعتماده على الله، وإظهار العبد عزه واعتماده على الله. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل، وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. فالرغبة إلى الله شرعا إرادة مرضاة الوصول إلى الله، إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم به وبأمره، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم به وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. والعون هو المساعدة، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء، والعوذ هو الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو إيش؟ نعم يعني شيء قربت من عند هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. طيب الذي يفسره أنه إهراق الدم، أن الذبح إهراق الدم، أبو بكر كيف تفسير باللازم؟ هو من تفسير اللفظ باللازم، لأنه إذا قطع الحلقوم والمريء يا أبا بكر، لأنه إذا قطع الحلقوم والمريء خرج الدم فحصل سفكه، وليس كل دم مسفوك يكون ذبحا، وليس كل دم مسفوك يكون ذبحا، فإنه لو قدر أنه ضرب بهيمة الأنعام في جنبها بسكين حادة لخرج منها دم كثير، إلا أن العرب لا تسميه ذبحا، فالعرب تسمي الذبح بما تعلق بقطع الحلقوم والمريء. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبها اختصت الذبائح الشرعية كالأضحية والهدي والعقيقة وغيرها، وما عداها لا يتقرب إلى الله بلحمها بذبحها، وما عداها لا يتقرب إلى الله بذبحها. ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب به إلى الله كفر، ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب به إلى الله كفر لإرادة التقرب، وإن لم تصح عند كونها عبادة لله، وإن لم تصح عند كونها عبادة لله. يعني من أخذ دجاجة وقال أنا أريد أتقرب بالذبح لله وذبحها، الآن يكون فعل عبادة الذبح لله أم لم يفعل؟ فعل، فعل أو لم يفعل؟ أحسن، لم يفعل، لأن الذي يتقرب به في الشرع من الذبائح هي بهيمة الأنعام فقط. طيب لو تقرب بالدجاجة لغير الله كفر. مثاله لو أن واحدا منا قام الآن فركع، أي هوى راكعا ثم رجع، فعل عبادة لله أم لم يفعل؟ لم يفعل، لأن الركوع لا يتقرب به إلا في حال واحدة وهي حال الصلاة، لأن الركوع لا يتقرب به إلا في حال واحدة هي الصلاة، فلا يكون عبادة لله إلا في أثناء الصلاة، وأما في خارجها فلا يتعبد الله به. ولو أنه ركع لغير الله سبحانه وتعالى مريدا التقرب له فإنه يكفر بذلك. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد هو المبين للحقيقة الشرعية لما يتقرب به إلى الله من النذر، فهو موصوف بثلاثة أوصاف. أولها أنه نفل فخرج الواجب لأنه لازم للعبد أصالة، فخرج الواجب لأنه واجب على العبد أصالة. وثانيها أنه نفل معين أي مبين، فالنذر لمبهم فيه الكفارة فقط، فالنذر لمبهم فيه الكفارة فقط. وثالثها أنه غير معلق، أي لا على وجه المقابلة والعوض في وصول النعمة، أي لا على وجه المقابلة والعوض في مقابلة النعمة. وهذا هو الصراط السوي القويم في تحرير كون النذر عبادة لله أو غير عبادته. فالصحيح أنه يكون عبادة على هذا النعت المذكور، فإذا نذر الناذر نفلا معينا غير معلق فهو عبادة يتقرب بها إلى الله، كأن يقول لله علي أن أصلي من الليل الليلة 13 ركعة، فإن هذا الذي نذر نفل أم واجب؟ نفل. وهو أيضا معين أم مبهم؟ معين. وهو واقع على وجه العوض والمقابلة أم بدون هذا القيد؟ بدون هذا القيد. فلو قال لله علي أن أصوم 3 أيام إذا شفى مريضي، فإنه حينئذ لا يكون عبادة يتقرب بها، لأنه أوقعه على وجه العوض والمقابلة، لكن يجب عليه الوفاء. وكذا لو قال لله علي نذر، فإنه هنا تثبت فيه الكفارة لأنه مبهم غير مبين، فلا يكون النذر قربة يتقرب بها إلى الله، وطاعة تجعل مما يتوسل بها إلى مغفرته ورحمته على هذا النعت الذي ذكرته لك.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه بالأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فأصل الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فأصل الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فمن استسلم له بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاص، وهذا الحد جامع لمراتب الدين بمعانيها الخاصة، وبه يقع الإسلام اسما للدين كله، وبه يقع الإسلام اسما للدين كله. والثاني الأعمال الظاهرة، والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب ذكرها المصنف. فالمرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، المرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيش؟ الإيمان. مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، وتسمى الإحسان. ومن أهم المهمات معرفة الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع. والأصل الثاني الفعل، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية ما يصدر عن إرادة وقصد، والحركات الاختيارية ما يصدر عن إرادة وقصد في الظاهر والباطن. فالعبد يجب عليه أن تكون تلك الحركات دائرة مع الشرع أمرا وحلا. فالأمر هو الفرض والنفل، فالأمر هو الفرض والنفل، والحل هو الحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصوم والحج، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معه، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضات الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضات الله. وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إلى هذه ويتصل بها، فالواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة: الاعتقاد والفعل والترك. وهذه المسألة مسألة جليلة، وهي من أهم ما ينوه به عند شرح ثلاثة الأصول، وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي فيما علم سوى أبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى هذا: معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسير الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما بين المصنف رحمه الله مراتب الدين الثلاث، ذكر أن كل مرتبة لها أركان، وابتدأ بأركان الإسلام فقال: فأركان الإسلام خمسة، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه الذي أورده. ثم قال المصنف بعد بيان حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، رحمك الله، أي الدليل على أن الدين هو الذي يجب اتباعه هو الإسلام، قوله تعالى إن الدين عند الله هو الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام، قوله تعالى إن الدين عند الله هو إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة. هي الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ نعم. لا. هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع الصوم. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة. هو صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس الحج. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فما خرج عن هذه المقادير المبينة للأركان الخمسة من شيء يرجع إليها فإنه وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن. فإنه وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن. فمثلا من الحج ما هو حج واجب غير حجة الإسلام، وهو حج النذر. ومن الزكاة ما هي زكاة واجبة غير زكاة الأموال، وهي زكاة الفطر وتسمى زكاة النفس، وهي زكاة النفس. فهذا وذاك وإن كان واجبين لكنهما ليس من جملة الركن الذي يرجعان إليه. فحقيقة كل ركن مقصورة على ما ذكرنا، وما زاد على ذلك فهو وإن كان واجبا لا يكون ركنا. فمثلا زكاة الفطر ما حكمها؟ واجبة، لكنها ليست ركن الزكاة المراد بها. فركن الزكاة المراد عند ذكره هو الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. وبين المصنف رحمه الله معنى الشهادتين لشدة حاجة الناس إليهما وكثرة وقوعهم فيما يخالفهما. فذكر أن لا إله إلا الله قول جامع بين النفي والإثبات، ففيه نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ثم ذكر معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وقوله فيها وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي إلا بما شرعه الله. وقوله فيها وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرعه الله. فالضمير المستتر يعود على الاسم الأحسن الله.
نعم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة أعلاها لا إله قول لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام أتبعها ببيان أركان الإيمان، وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين. والإيمان له في الشرع معنيان، والإيمان له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاصة، وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاصة، وبه يقع الإيمان اسما للدين كله، وبه يقع الإيمان اسما للدين كله. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له. واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد فيها في الصحيحين، واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد فيها في الصحيحين. فلفظ البخاري 67 شعبة، فلفظ البخاري 64 شعبة، ولفظ مسلم 74 شعبة، ولفظ مسلم 74 شعبة. وعنده أيضا رواية على الشك 64 أو 70، وعنده أيضا رواية على الشك 64 أو 70. والمحفوظ فيه هو لفظ البخاري 64، والمحفوظ فيه هو لفظ البخاري 64. وأعلى شعب الإيمان هو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في لفظ مسلم، ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في لفظ مسلم، وأصله عند البخاري. فشعب الإيمان ثلاثة أنواع، فشعب الإيمان ثلاثة أنواع: أولها قولي كقول لا إله إلا الله، أولها قولي كقول لا إله إلا الله، وثانيها عملي، عملي كإماطة الأذى عن الطريق، كإماطة الأذى عن الطريق، وثالثها قلبي كالحياء، وثالثها قلبي كالحياء. وجمعت أنواع شعب الإيمان في الحديث المذكور، وجمعت أنواع شعب الإيمان في الحديث المذكور. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان معرفة القدر الواجب، معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن، معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن، مما هو واجب على كل أحد ابتداء، مما هو واجب على كل أحد ابتداء، فلا يسعه جهله، فلا يسعه جهله. واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان بالله قدرا يجب تعلمه، لا يصح دين العبد إلا به. وقل مثل هذا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة، الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه، الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، والإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، لمجازاة الخلق، لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجمل من القول هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة في الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان، مما لا يصح دين العبد إلا به. فلو سئل أحد ينسب عن الإسلام إلى الإسلام عن الملائكة فقال لا أعرف الملائكة، فلو سئل أحد ينسب إلى الإسلام عن الملائكة فقال لا أعرف الملائكة، فإنه حينئذ يكون مسلم أم لا يكون مسلما؟ فإنه حينئذ إيش؟ لا يكون مسلما، لأنه لم يأتي بما يصحح دينه من الإيمان بالملائكة، فلا بد أن يكون قلبه متضمنا الاعتقاد بالإيمان بالملائكة وفق القدر الذي تقدم من الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبياء الله عز وجل. فهذا الذي ذكر آنفا مما يجب على كل أحد حتى يصح دينه فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة. ووراء هذا القدر الواجب منها قدر واجب باعتبار وصول الدليل، ووراء هذا قدر واجب باعتبار وصول الدليل. فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان، فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان، أحدهما الواجب ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به، الواجب ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به، والآخر الواجب تبعا، الواجب تبعا بالنظر إلى بلوغ العبد الدليل ووصوله إليه، بالنظر إلى بلوغ العبد الدليل ووصوله إليه. فمثلا الذي ذكرته سابقا من الإيمان بالملائكة هو مما يرجع إلى الأول أم الثاني؟ يرجع إلى الأول. ومن الثاني لو قيل لعامي أتؤمن بالملائكة؟ فقال نعم هم خلق من خلق الله. فقيل له هل منهم أحد اسمه جبريل؟ فقال لا أعلم. فقيل له منهم من اسمه جبريل، وذكرت له الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل من الملائكة، فإن إيمانه بجبريل حينئذ يكون واجبا باعتبار بلوغ الدليل إليه. ولو مات عامي من المسلمين وهو يؤمن بوجود الملائكة ولا يعرف اسم جبريل فإن دينه صحيح. ووراء هذا وذاك شذور من فروع مسائل الإيمان ليست واجبة ابتداء ولا واجبة باعتبار وصول الدليل لاختلاف أهل العلم والسنة فيهم وتنازعهم في الأدلة الدالة على معانيها. وهذه المسألة مسألة عظيمة ينبغي أن يعتني بها ملتمس العلم في تعلمه وتعليمه ليصحح دينه ويصحح أديان الناس فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ودليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء، العشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين أتبعها بذكر أركان الإحسان. والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع المخلوق. والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع المخلوق. والمراد منهما عند المصنف ما يكون مع الخالق. والمراد منهما عند المصنف ما يكون مع الخالق. ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته. ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته. وله إطلاقان في الشرع. وله إطلاقان في الشرع. أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله. إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل. تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاصة. فيقع الإحسان اسما للدين كله. فيقع الإحسان اسما للدين كله. والآخر خاص وهو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. أحدهما إحسان معه في حكمه القدري. إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار. بالصبر على الأقدار. والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي. إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا. بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا. وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان. وأركان الإحسان اثنان. أحدهما أن تعبد الله. أحدهما أن تعبد الله. والآخر أن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. أن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد. قول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته. نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته وهو متعين لتوجيه كلامه. وهو متعين لتوجيه كلامه. لماذا متعين؟ لماذا هذا الكلام الذي ذكره ابن قاسم متعين لتوجيه كلامه؟ أن قوله الإحسان ركن واحد أي شيء واحد. يا باسل
يعني كلام فيه جذب. ها عبد الله أحسن، لأن الركن إنما يكون مع التعدد، لأن الركن إنما يكون مع التعدد، فأقل الأركان اثنان، فأقل الأركان اثنان، فإن لم يكن إلا واحد فهو الشيء نفسه، فإن لم يكن إلا واحد فهو الشيء نفسه. فلأجل هذا تعين حمل كلامه على ما ذكر ابن القاسم من قوله والإحسان ركن واحد أي شيء واحد. وذكر المصنف حديث جبريل الطويل في آخر ما ذكره من أدلة الإحسان، وهو حديث عظيم مخرج في صحيح مسلم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان وسماهن دينا، وختم به المصنف لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين، وختم به المصنف لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين، ولهذا يسمى هذا الحديث إيش؟ أم السنة، ولهذا يسمى هذا الحديث أم السنة، فالسنة جمعاء ترجع إلى هذا الحديث، كما أن القرآن أجمع يرجع إلى الفاتحة فتسمى أم الكتاب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين، والنبي في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن من الأصل الأول وهو معرفة الله قدر واجب، وأن من الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام قدر واجب، وكذلك يكون من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب على كل أحد. والواجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان أي أحد الناس يرجع إلى أربعة أصول. والواجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن اسم النبي الذي أرسل إلينا هو محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما أرسل به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما أرسل به. فإن الأسماء جعلت لبيان الحقوق، فإن الأسماء جعلت لبيان الحقوق، ولهذا فإن تسمية المولود حكمها، حكم تسمية المولود، يعني جالك ولد ما حكم تسميته؟ ها يزيد ايش؟ ما الدليل؟ احسن. تسمية المولود حكمها الوجوب، فيجب على والده ان يسميه للاجماع، ذكره ابن حزم في مراتب الاجماع، لانه اذا لم يتميز باسمه لم يتبين ما له ولا ما عليه من حق. فمن ينتسب إلى الإسلام إذا لم يعرف أن هذا الرجل الذي بعث فينا اسمه محمد أضاع معرفة وصفه الذي هو له وهو الرسالة وما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقوم مقام اسمه في حياته رؤيته والإشارة إليه، وكان يقوم مقام اسمه في حياته رؤيته والإشارة إليه. وأما بعد موته فلا بد من معرفة اسمه. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله. اختاره الله واصطفاه، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فهذه الأمور الأربعة لا بد من معرفتها فيما يتعلق بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا قيل للعبد ما الذي دلك على أن هذا الرجل رسول؟ فالجواب القرآن، لا بد أن يعرف هذا. ولذلك في حديث البراء بن عازب في سؤالات القبر فيه أنه يقال لعبد: ما هذا الرجل الذي بعث إليكم؟ فيقول: رسول الله. فيقال: بأي شيء عرفت ذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، يعني دل على صدقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الآية التي بعدها. فالقرآن دال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الرابع هو وارد في حديث براء بن عازب، أن العبد يسأل يوم القيامة عن ذلك، يعني بأي شيء عرفته؟ واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب لو قال قائل: هذا يدل على أن سيرة القبر أربعة: ما دينك؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وما الذي دلك على صدقه؟ كلام الصحيح أم غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح يا عبد الله. يقال: السؤال الرابع يرجع إلى التالي، فأسئلة القبر ثلاثة والرابع متعلق بالتالي، فلا يكون أصلا مستقلا ويندرج في سابقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان: أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة، وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، فلما نزلت عليه تلك الآيات ثبتت بها نبوته، ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر ثبتت بها رسالته، لما فيها من بعثه إلى قوم مخالفين. وهذه هي حقيقة الرسالة، لما فيها من بيان بعثه إلى قوم مخالفين، وهذه هي حقيقة الرسالة. فمعنى قول المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة إقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. فإنه لما أنزلت عليه الآيات من صدر سورة العلق كانت وحيا من الله، وثبتت له أقل مرتبة من وحي البعث وهي النبوة. ثم لما نزلت عليه سورة المدثر وفيها أمره بالقيام بالندارة إلى قوم مخالفين له، مشركين بالله، ثبتت له رتبة الرسالة، وكانت بلده مكة. وذكر المصنف بعد هذا أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: أحدهما النذارة عن الشرك، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ودليل الأول قوله: قم فأنذر. لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر هو الشرك. ودليل الثاني قوله: وربك فكبر. لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه. وأعظم ما يكبر به الله هو التوحيد، وأعظم ما يكبر به الله هو التوحيد. والندارة بكسر أولها، ولا يقال فيها النذارة، وهي تحفظ ضبطا بمقابلها البشارة، فالبشارة مكسورة الأول ومثلها النذارة مكسورة الأول أيضا. وفسر المصنف قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري، ويصدقه سياق الآيات، ويصدقه سياق الآيات، فسياق الآيات يدل على أن تفسيرها بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها من الأكسية الملبوسات، فدلالة السياق تدل على أن تفسيرها بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالأكسية الملبوسات، لأن الآية المتقدمة عليها وربك فكبر هي في الأمر بالإيمان بالله وتوحيده، والآية التي بعدها وهي والرجز فاهجر هي في الأمر بالتخلي عن الطاغوت بالكفر به، فالمناسب بين هذا وذاك أن يكون قوله تعالى وثيابك فطهر معناه إيش؟ أعمالك فطهرها من الشرك وغيره. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك، فالتارك ربما يكون مفارقا وربما لا يكون مفارقا، والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهذا قدر زائد عن البراءة، فإن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا مظهرا العداوة. وهذه الأصول الأربعة لا تختص بالأصنام، فهي أصول هجر عبادة كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه إليها بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية، وكانت تسمى يثرب. والهجرة إلى الله شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والهجرة إلى الله شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. ومن الهجرة المأمور بها شرعا هجرة بلد الشرك، ومن الهجرة المأمور بها شرعا هجرة بلد الشرك بالتحول عنه إلى بلد الإسلام، بالتحول عنه إلى بلد الإسلام، وهي واجبة باجتماع أمرين، وهي واجبة باجتماع أمرين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر. فمن لم يقدر على إظهار دينه، فمن لم يقدر على إظهار دينه وكانت له قدرة على الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالهجرة حينئذ في حقه واجبة. أما من كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، ومن كان عاجزا لا قدرة له على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإن الإثم يسقط عنه ولا يتعلق به الوجوب، لأن الإجابة مناط بالقدرة، لأن الإجابة مناط بالقدرة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دلائل الهجرة من الكتاب والسنة النبوية، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وبقي بعده دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلا خير إلا درلها عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأبه. والتوحيد مندرج فيما يحبه الله ويرضاه، والشرك مندرج فيما يكرهه الله ويأبه، وأفرد اعتناء بهما، وأفرد اعتناء بهما. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا ولن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوح أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودين ومتبوعين ومطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، فاسم الناس يشمل الإنس والجن جميعا، وأن الله أكمل للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر الله عز وجل بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لموعود الله في قوله إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكر أن الناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم، والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. ثم ذكر المصنف أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية، فإنكار البعث من دعاوى الكافرين، فمن ادعى دعواهم صارت حاله كحالهم فكفر كما كفروا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة كلية في بعث الرسل فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها فقال والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية. ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال والدليل على أن نوحا أول الرسل، على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالتها على أوليته في تقديم ذكره بالإيحاء على غيره من الأنبياء، ودلالتها على أوليته بذكر تقديمه في الإيحاء على غيره من الأنبياء. والإيحاء الذي تقدم به نوح على غيره هو إيحاء الرسالة، والإيحاء الذي تقدم به نوح على غيره هو إيحاء الرسالة، وأما إيحاء النبوة فسبقه فيه أبوه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس في أصح القولين، فسبقه فيه أبوه آدم اتفاقا وإدريس في أصح القولين. وأصلح من هذه الآية ما ثبت في الصحيح من حديث أنس في قصة حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة، وفيه قول آدم عليه الصلاة والسلام ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله، ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله، ففيه التصريح بأوليته في الرسالة. فأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، والآخرية فيهما لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، مع بيان ما دعا إليه الأنبياء. فدعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، المتضمن النهي بعبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، واجتنابه يتحقق بالكفر به، وصفة الكفر بالطاغوت هي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، قاله المصنف في رسالته في الكفر بالطاغوت. وذكر المصنف قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة ورسولا دليلا على أمرين، أحدهما عموم بعث الرسل في الأمم، ففي كل أمة رسول ونذير، والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء، من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله، ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق فهي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، فإذا كسر فزال عن موضعه سمي قصما، ولا يكون العبد كافرا بالطاغوت مؤمنا بالله حتى يحقق ذلك الفرض على المعنى الذي ذكره المصنف مما تقدم في رسالة الطاغوت. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، في قوله تعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الشيطان. والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، الذي نقله المصنف وهو أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد وصاحبه سليمان بن سحمان في بعض رسائله. وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل معه مجموعة، وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل معه مجموعة، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فقوله يخرجونهم إشارة إلى كثرة أفراد الطاغوت، فيقع على المعنى العام الذي ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله، إلى آخر ما ذكر. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأكثرهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأكثرهم خطرا، وهم الخمسة المذكورون في كلام المصنف رحمه الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، فإنها تجمع نفيا وإثباتا على ما تقدم، فإنها تجمع نفيا وإثباتا على ما تقدم. فالإثبات يدل على الإيمان بالله، والنفي يدل على الكفر بالطاغوت. فالإثبات يدل على الإيمان بالله، والنفي يدل على الكفر بالطاغوت. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إسلام الوجه لله تعالى، أي رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إسلام الوجه لله تعالى، بالإيمان به والكفر بالطاغوت، بالإيمان به والكفر بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وسيأتي سياقه تاما في كتاب الأربعين النووية بإذن الله تعالى. وهذا آخر البيان على كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها بما يناسب المقام. والسقط الواقع في بعض النسخ يستدرك من النص الكامل الوارد في غير هذه النسخة. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع. ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره: صاحبنا فلان بن فلان، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين في إسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة، اضرب على كلمة يوم، ما يقال اشطبوا ويقال اضربوا، لأن الشطب ايش هو الشطب يا ابو بكر؟ هو الشق. فإذا قلت اشطبوا أي بشدة، وإنما يقال في هذا المقام عند أهل العلم يضرب على شيء، يعني يوضع عليه خط الرفيق يرى ما وراءه، أما إذهابه كله هذا لا يسمى ضربا، يسمى طمسا ويعد عيبا. فأنتم اضربوا على كلمة يوم، وأبقوا ليلة، ليلة السبت 22 من شهر، ليلة الأحد، ليلة الأحد، نعم الليلة تكون فيما يستقبل بعد الغروب، ليلة الأحد 22 من شهر شعبان 37 و400 وألف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. وأنوه مجددا إلى من كان عنده سؤال أن يكتبه في ورقة كهؤلاء الإخوان الذين أوصلوا أسئلتهم في أوراق، وسنجيب عنه في آخر البرنامج. والمرجو أن توصلوا أسئلتكم بانتظام، حتى يعرف محله من الكتب لئلا تختلط، فكل سؤالات توضع مع كتابها ثم نجمعها آخرا ونجيب عليها في المقام المناسب في آخر البرنامج. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر في الكتاب العقيدة الواسطية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 بمدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى إيضاح ما ذكره من أنواع العبادات الأربع عشرة، وفرغنا من العبادة الأولى وهي عبادة الدعاء، والعبادة الثانية هي الخوف. وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عزه، هو إظهار العبد عزه واعتماده على الله، وإظهار العبد عزه واعتماده على الله. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل، وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. فالرغبة إلى الله شرعا إرادة مرضاة الوصول إلى الله، إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم
به وبأمره، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم به وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. والعون هو المساعدة، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء، والعوذ هو الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو إيش؟ نعم يعني شيء قربت من عند هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. طيب الذي يفسر أنه إهراق الدم، أن الذبح إهراق الدم، أبو بكر كيف تفسير باللازم؟ هو من تفسير اللفظ باللازم، لأنه إذا قطع الحلقوم والمريء يا أبا بكر، لأنه إذا قطع الحلقوم والمريء خرج الدم فحصل سفكه، وليس كل دم مسفوك يكون ذبحا، وليس كل دم مسفوك يكون ذبحا. فإنه لو قدر أنه ضرب بهيمة الأنعام في جنبها بسكين حادة لخرج منها دم كثير، إلا أن العرب لا تسميه ذبحا، فالعرب تسمي الذبح بما تعلق بقطع الحلقوم والمريء. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبها اختصت الذبائح الشرعية كالأضحية والهدي والعقيقة وغيرها، وما عداها لا يتقرب إلى الله بلحمها بذبحها، وما عداها لا يتقرب إلى الله بذبحها. ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب به إلى الله كفر، ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب به إلى الله كفر لإرادة التقرب، وإن لم تصح عند كونها عبادة لله، وإن لم تصح عند كونها عبادة لله. يعني من أخذ دجاجة وقال أنا أريد أتقرب بالذبح لله وذبحها، الآن يكون فعل عبادة الذبح لله أم لم يفعل؟ فعل، فعل أو لم يفعل؟ ها؟ أحسن، لم يفعل. لأن الذي يتقرب به في الشرع من الذبائح هي بهيمة الأنعام فقط. طيب لو تقرب بالدجاجة لغير الله كفر. مثاله لو أن واحدا منا قام الآن فركع، أي هوى راكعا ثم رجع، فعل عبادة لله أم لم يفعل؟ لم يفعل، لأن الركوع لا يتقرب به إلا في حال واحدة وهي حال الصلاة، لأن الركوع لا يتقرب به إلا في حال واحدة هي الصلاة، فلا يكون عبادة لله إلا في أثناء الصلاة، وأما في خارجها فلا يتعبد الله به. ولو أنه ركع لغير الله سبحانه وتعالى مريدا التقرب له فإنه يكفر بذلك. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد هو المبين للحقيقة الشرعية لما يتقرب به إلى الله من النذر، فهو موصوف بثلاثة أوصاف، أولها أنه نفل فخرج الواجب لأنه لازم للعبد أصالة، فخرج الواجب لأنه واجب على العبد أصالة، وثانيها أنه نفل معين أي مبين، فالنذر لمبهم فيه الكفارة فقط، فالنذر لمبهم فيه الكفارة فقط، وثالثها أنه غير معلق أي لا على وجه المقابلة والعوض في وصول النعمة، أي لا على وجه المقابلة والعوض في مقابلة النعمة. وهذا هو الصراط السوي القويم في تحرير كون النذر عبادة لله أو غير عبادته، فالصحيح أنه يكون عبادة على هذا النعت المذكور، فإذا نذر الناذر نفلا معينا غير معلق فهو عبادة يتقرب بها إلى الله، كأن يقول لله علي أن أصلي من الليل الليلة 13 ركعة، فإن هذا الذي نذر نفل أم واجب؟ نفل، وهو أيضا معين أم مبهم؟ معين، وهو واقع على وجه العوض والمقابلة أم بدون هذا القيد؟ بدون هذا القيد. فلو قال لله علي أن أصوم 3 أيام إذا شفى مريضي فإنه حينئذ لا يكون عبادة يتقرب بها، لأنه أوقعه على وجه العوض والمقابلة، لكن يجب عليه الوفاء. وكذا لو قال لله علي نذر فإنه هنا تثبت فيه الكفارة لأنه مبهم غير مبين، فلا يكون النذر قربة يتقرب بها إلى الله، وطاعة تجعل مما يتوسل بها إلى مغفرته ورحمته على هذا النعت الذي ذكرته لك.
نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه بالأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فأصل الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فأصل الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فمن استسلم له بالتوحيد انقاد له إيش؟ بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاص، وهذا الحد جامع لمراتب الدين بمعانيها الخاصة، وبه يقع الإسلام اسما للدين كله، وبه يقع الإسلام اسما للدين كله. والثاني الأعمال الظاهرة، والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب ذكرها المصنف. فالمرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، المرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، وتسمى الإسلام. والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، وتسمى إيش؟ الإيمان. مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، وتسمى الإحسان. ومن أهم المهمات معرفة الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع. والأصل الثاني الفعل، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية ما يصدر عن إرادة وقصد، والحركات الاختيارية ما يصدر عن إرادة وقصد في الظاهر والباطن. فالعبد يجب عليه أن تكون تلك الحركات دائرة مع الشرع أمرا وحلا، فالأمر هو الفرض والنفل، فالأمر هو الفرض والنفل، والحل هو الحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصوم والحج، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معه، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله. وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إلى هذه ويتصل بها، وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. فالواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة: الاعتقاد والفعل والترك. وهذه المسألة مسألة جليلة، وهي من أهم ما ينوه به عند شرح ثلاثة الأصول، وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي فيما علم سوى أبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى هذا: معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسير الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله وإلا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما بين المصنف رحمه الله مراتب الدين الثلاث ذكر أن كل مرتبة لها أركان، وابتدأ بأركان الإسلام فقال فأركان الإسلام خمسة، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه الذي أورده. ثم قال المصنف بعد بيان حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، رحمك الله، أي الدليل على أن الدين هو الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى إن الدين عند الله هو الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى إن الدين عند الله هو إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة، هي الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ نعم لا، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع الصوم، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة، هو صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس الحج، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فما خرج عن هذه المقادير المبينة للأركان الخمسة من شيء يرجع إليها فإنه وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن، فإنه وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن. فمثلا من الحج ما هو حج واجب غير حجة الإسلام، وهو حج النذر. ومن الزكاة ما هي زكاة واجبة غير زكاة الأموال، وهي زكاة الفطر وتسمى زكاة النفس، وهي زكاة النفس. فهذا وذاك وإن كان واجبين لكنهما ليس من جملة الركن الذي يرجعان إليه، فحقيقة كل ركن مقصورة على ما ذكرنا، وما زاد على ذلك فهو وإن كان واجبا لا يكون ركنا. فمثلا زكاة الفطر ما حكمها؟ واجبة، لكنها ليست ركن الزكاة المراد بها. فركن الزكاة المراد عند ذكره هو الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. وبين المصنف رحمه الله معنى الشهادتين لشدة حاجة الناس إليهما وكثرة وقوعهم فيما يخالفهما، فذكر أن لا إله إلا الله قول جامع بين النفي والإثبات، ففيه نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ثم ذكر معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وقوله فيها وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي إلا بما شرعه الله. وقوله فيها وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرعه الله. فالضمير المستتر يعود على الاسم الأحسن الله.
نعم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة أعلاها لا إلى قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام أتبعها ببيان أركان الإيمان، وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين. والإيمان له في الشرع معنيان، والإيمان له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاص، وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاصة. وبه يقع الإيمان اسما للدين كله، وبه يقع الإيمان اسما للدين كله. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له. واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد فيها في الصحيحين، واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد فيها في الصحيحين. فلفظ البخاري 67 شعبة، فلفظ البخاري 67 شعبة، ولفظ مسلم 74 شعبة، ولفظ مسلم 74 شعبة. وعنده أيضا رواية على الشك 60 أو 70، وعنده أيضا رواية على الشك 60 أو 70. والمحفوظ فيه هو لفظ البخاري 60، والمحفوظ فيه هو لفظ البخاري 60. وأعلى شعب الإيمان هو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في لفظ مسلم، ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في لفظ مسلم، وأصله عند البخاري. فشعب الإيمان ثلاثة أنواع، فشعب الإيمان ثلاثة أنواع. أولها قولي كقول لا إله إلا الله، أولها قولي كقول لا إله إلا الله، وثانيها عملي، عملي كإماطة الأذى عن الطريق، كإماطة الأذى عن الطريق، وثالثها قلبي كالحياء، وثالثها قلبي كالحياء. وجمعت أنواع شعب الإيمان في الحديث المذكور، وجمعت أنواع شعب الإيمان في الحديث المذكور. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان معرفة القدر الواجب، معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن، معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن، مما هو واجب على كل أحد ابتداء، مما هو واجب على كل أحد ابتداء، فلا يسعه جهله، فلا يسعه جهله. واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان بالله قدرا يجب تعلمه، لا يصح دين العبد إلا به. وقل مثل هذا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة، الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه، الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، والإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، لمجازاة الخلق، لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجمل من القول هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة في الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان، مما لا يصح دين العبد إلا به. فلو سئل أحد ينسب عن الإسلام إلى الإسلام عن الملائكة فقال لا أعرف الملائكة، فلو سئل أحد ينسب إلى الإسلام عن الملائكة فقال لا أعرف الملائكة، فإنه حينئذ يكون مسلم أم لا يكون مسلما؟ فإنه حينئذ إيش؟ لا يكون مسلما، لأنه لم يأتي بما يصحح دينه من الإيمان بالملائكة، فلا بد أن يكون قلبه متضمنا الاعتقاد بالإيمان بالملائكة وفق القدر الذي تقدم من الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبياء الله عز وجل. فهذا الذي ذكر آنفا مما يجب على كل أحد حتى يصح دينه فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة. ووراء هذا القدر الواجب منها قدر واجب باعتبار وصول الدليل، ووراء هذا قدر واجب باعتبار وصول الدليل. فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان، فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان، أحدهما الواجب ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به، الواجب ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به، والآخر الواجب تبعا، الواجب تبعا بالنظر إلى بلوغ العبد الدليل ووصوله إليه، بالنظر إلى بلوغ العبد الدليل ووصوله إليه. فمثلا الذي ذكرته سابقا من الإيمان بالملائكة هو مما يرجع إلى الأول أم الثاني؟ يرجع إلى الأول. ومن الثاني لو قيل لعامي أتؤمن بالملائكة فقال نعم هم خلق من خلق الله، فقيل له هل منهم أحد اسمه جبريل؟ فقال لا أعلم. فقيل له منهم من اسمه جبريل، وذكرت له الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل من الملائكة، فإن إيمانه بجبريل حينئذ يكون واجبا باعتبار بلوغ الدليل إليه. ولو مات عامي من المسلمين وهو يؤمن بوجود الملائكة ولا يعرف اسم جبريل فإن دينه صحيح. ووراء هذا وذاك شذور من فروع مسائل الإيمان ليست واجبة ابتداء ولا واجبة باعتبار وصول الدليل لاختلاف أهل العلم والسنة فيهم وتنازعهم في الأدلة الدالة على معانيها. وهذه المسألة مسألة عظيمة ينبغي أن يعتني بها ملتمس العلم في تعلمه وتعليمه ليصحح دينه ويصحح أديان الناس فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة.
قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب ثوبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ودليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة رعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين أتبعها بذكر أركان الإحسان. والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع المخلوق والمراد منهما عند المصنف ما يكون مع الخالق ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته وله إطلاقان في الشرع أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاصة. فيقع الإحسان اسما للدين كله والآخر خاص وهو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان أحدهما أن تعبد الله والآخر أن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصم في حاشيته وهو متعين لتوجيه كلامه لماذا متعين؟ لماذا هذا الكلام الذي ذكره ابن قاسم متعين لتوجيه كلامه؟ أن قوله الإحسان ركن واحد أي شيء واحد. يا باسل يعني كلام فيه جذب. ها عبد الله أحسنت. لأن الركن إنما يكون مع التعدد فأقل الأركان اثنان فإن لم يكن إلا واحد فهو الشيء نفسه فلأجل هذا تعين حمل كلامه على ما ذكر ابن قاسم من قوله والإحسان ركن واحد أي شيء واحد. وذكر المصنف حديث جبريل الطويل في آخر ما ذكره من أدلة الإحسان، وهو حديث عظيم مخرج في صحيح مسلم. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان وسماهن دينا، وختم به المصنف لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين ولهذا يسمى هذا الحديث أم السنة فالسنة جمعاء ترجع إلى هذا الحديث، كما أن القرآن أجمع يرجع إلى الفاتحة فتسمى أم الكتاب.
قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها، تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن من الأصل الأول وهو معرفة الله قدر واجب، وأن من الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام قدر واجب، وكذلك يكون من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب على كل أحد. والواجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان أي أحد الناس يرجع إلى 4 أصول. والواجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان يرجع إلى 4 أصول. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن اسم النبي الذي أرسل إلينا هو محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما أرسل به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما أرسل به، فإن الأسماء جعلت لبيان الحقوق، فإن الأسماء جعلت لبيان الحقوق. ولهذا فإن تسمية المولود حكمها، حكم تسمية المولود، يعني جالك ولد ما حكم تسميته؟ ها يزيد، ايش؟ ما الدليل؟ احسن. تسمية المولود حكمها الوجوب، فيجب على والده ان يسميه، للإجماع ذكره ابن حزم في مراتب الإجماع، لأنه إذا لم يتميز باسمه لم يتبين ما له ولا ما عليه من حق. فمن ينتسب إلى الإسلام إذا لم يعرف أن هذا الرجل الذي بعث بنا اسمه محمد أضاع معرفة وصفه الذي هو له وهو الرسالة وما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم مقام اسمه في حياته رؤيته والإشارة إليه، وكان يقوم مقام اسمه في حياته رؤيته والإشارة إليه. وأما بعد موته فلا بد من معرفة اسمه. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله. اختاره الله واصطفاه، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فهذه الأمور الأربعة لا بد من معرفتها فيما يتعلق بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا قيل للعبد ما الذي دلك على أن هذا الرجل رسول، فالجواب القرآن، لا بد أن يعرف هذا. ولذلك في حديث البراء بن عازب في سؤالات القبر فيه أنه يقال لعبد ما هذا الرجل الذي بعث إليكم، فيقول رسول الله، فيقال بأي شيء عرفت ذلك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، يعني دل على صدقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الآية التي بعدها. فالقرآن دال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الرابع هو وارد في حديث براء بن عازب أن العبد يسأل يوم القيامة عن ذلك، يعني بأي شيء عرفته، واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب لو قال قائل هذا يدل على أن سلة القبر أربعة، ما دينك؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وما الذي دلك على صدقه؟ كلام الصحيح أم غير الصحيح؟ ها؟ غير الصحيح يا عبد الله. يقال السؤال الرابع يرجع إلى التالي، فأسئلة القبر ثلاثة والرابع متعلق بالتالي، فلا يكون أصلا مستقلا ويندرج في سابقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة، وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، فلما نزلت عليه تلك الآيات ثبتت بها نبوته، فلما نزلت عليه تلك الآيات ثبتت بها نبوته. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر ثبتت بها رسالته، ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر ثبتت بها رسالته لما فيها من بعثه إلى قوم مخالفين، وهذه هي حقيقة الرسالة، لما فيها من بيان بعثه إلى قوم مخالفين وهذه هي حقيقة الرسالة. فمعنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة إقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه، فإنه لما أنزلت عليه الآيات من صدر سورة العلق كانت وحيا من الله، وثبتت له أقل مرتبة من وحي البعث وهي النبوة. ثم لما نزلت عليه سورة المدثر وفيها أمره بالقيام بالندارة إلى قوم مخالفين له مشركين بالله ثبتت له رتبة الرسالة، وكانت بلده مكة. وذكر المصنف بعد هذا أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما النذارة عن الشرك، أحدهما النذارة عن الشرك، والثاني الدعوة إلى التوحيد، والثاني الدعوة إلى التوحيد. ودليل الأول قوله قم فأنذر، ودليل الأول قوله قم فأنذر، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر هو الشرك. ودليل الثاني قوله وربك فكبر، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر به الله هو التوحيد، وأعظم ما يكبر به الله هو التوحيد. والنذارة بكسر أولها، ولا يقال فيها النذارة، وهي تحفظ ضبطا بمقابلها البشارة، فالبشارة مكسورة الأول ومثلها النذارة مكسورة الأول أيضا. وفسر المصنف قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري، ويصدقه سياق الآيات، ويصدقه سياق الآيات، فسياق الآيات يدل على أن تفسيرها بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها من الأكسية الملبوسات، فدلالة السياق تدل على أن تفسيرها بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالأكسية الملبوسات، لأن الآية المتقدمة عليها وربك فكبر هي في الأمر بالإيمان بالله وتوحيده، والآية التي بعدها وهي والرجز فاهجر هي في الأمر بالتخلي عن الطاغوت بالكفر به، فالمناسب بين هذا وذاك أن يكون قوله تعالى وثيابك فطهر معناه إيش؟ أعمالك فطهرها من الشرك وغيره. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك، فالتارك ربما يكون مفارقا وربما لا يكون مفارقا، والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهذا قدر زائد عن البراءة، فإن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا مظهرا العداوة. وهذه الأصول الأربعة لا تختص بالأصنام، فهي أصول هجر عبادة كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه إليها بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية، وكانت تسمى يثرب. والهجرة إلى الله شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والهجرة إلى الله شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. ومن الهجرة المأمور بها شرعا هجرة بلد الشرك، ومن الهجرة المأمور بها شرعا هجرة بلد الشرك بالتحول عنه إلى بلد الإسلام، بالتحول عنه إلى بلد الإسلام، وهي واجبة باجتماع أمرين، وهي واجبة باجتماع أمرين: أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر. فمن لم يقدر على إظهار دينه، فمن لم يقدر على إظهار دينه وكانت له قدرة على الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالهجرة حينئذ في حقه واجبة. أما من كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، ومن كان عاجزا لا قدرة له على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإن الإثم يسقط عنه ولا يتعلق به الوجوب، لأن الإجابة مناط بالقدرة، لأن الإجابة مناط بالقدرة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دلائل الهجرة من الكتاب والسنة النبوية، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وبقي بعده دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتوحيد مندرج فيما يحبه الله ويرضاه، والشرك مندرج فيما يكرهه الله ويأباه، وأفرد اعتناء بهما، وأفرد اعتناء بهما. نعم.
قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأول نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوح أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودين ومتبوعين ومطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أي من الجن والإنس، فاسم الناس يشمل الإنس والجن جميعا، وأن الله أكمل للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر الله عز وجل بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لموعود الله في قوله إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكر أن الناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم، والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. ثم ذكر المصنف أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية، فإنكار البعث من دعاوى الكافرين، فمن ادعى دعواهم صارت حاله كحالهم فكفر كما كفروا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة كلية في بعث الرسل فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، فقال: والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية. ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال: والدليل على أن نوحا أول الرسل، على أن نوحا أول الرسل، قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالتها على أوليته في تقديم ذكره بالإيحاء على غيره من الأنبياء، ودلالتها على أوليته بذكر تقديمه في الإيحاء على غيره من الأنبياء. والإيحاء الذي تقدم به نوح على غيره هو إيحاء الرسالة، والإيحاء الذي تقدم به نوح على غيره هو إيحاء الرسالة. وأما إيحاء النبوة فسبقه إليه، فسبقه فيه أبوه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس في أصح القولين، فسبقه فيه أبوه آدم اتفاقا وإدريس في أصح القولين. وأصلح من هذه الآية ما ثبت في الصحيح من حديث أنس في قصة حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة، وفيه قول آدم عليه الصلاة والسلام: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله، ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله، ففيه التصريح بأوليته في الرسالة. فأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأول الأنبياء هو محمد، هو آدم عليه الصلاة والسلام، والآخرية فيهما لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، مع بيان ما دعا إليه الأنبياء. فدعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين، فدعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين: أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بعبادة الله وحده، المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، الأمر باجتناب الطاغوت، المتضمن النهي بعبادته، المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله: واجتنبوا الطاغوت. واجتنابه يتحقق بالكفر به، واجتنابه يتحقق بالكفر به. وصفة الكفر بالطاغوت هي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وصفة الكفر بالطاغوت هي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وتكفر أهلها وتعاديهم. قاله المصنف في رسالته في الكفر بالطاغوت. وذكر المصنف قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة ورسولا دليلا على أمرين، وذكر المصنف قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا دليلا على أمرين. أحدهما عموم بعث الرسل في الأمم، عموم بعث الرسل في الأمم، ففي كل أمة رسول ونذير. والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء، بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله، من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله. ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق فهي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق فهي الأقوى. ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، أي لا انقطاع لها. وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، فإذا كسر فزال عن موضعه سمي فصما، فإذا كسر فزال عن موضعه سمي فصما. ولا يكون العبد كافرا بالطاغوت مؤمنا بالله حتى يحقق ذلك الفرض على المعنى الذي ذكره المصنف مما تقدم في رسالة طاغوت. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان. فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن فهو المراد، في قوله تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الشيطان. والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، الذي نقله المصنف، وهو أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وصاحبه سليمان بن سحمان في بعض رسائله. وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل معه مجموعة، وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل معه مجموعة، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فقوله يخرجونهم إشارة إلى كثرة أفراد الطاغوت، فيقع على المعنى العام الذي ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله، إلى آخر ما ذكر. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأكثرهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأكثرهم خطرا، وهم الخمسة المذكورون في كلام المصنف رحمه الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، فإنها تجمع نفيا وإثباتا على ما تقدم، فإنها تجمع نفيا وإثباتا على ما تقدم. فالإثبات يدل على الإيمان بالله، والنفي يدل على الكفر بالطاغوت، فالإثبات يدل على الإيمان بالله، والنفي يدل على الكفر بالطاغوت. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إسلام الوجه لله تعالى، أي رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إسلام الوجه لله تعالى، بالإيمان به والكفر بالطاغوت، بالإيمان به والكفر بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وسيأتي سياقه تاما في كتاب الأربعين النووية بإذن الله تعالى. وهذا آخر البيان على كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها بما يناسب المقام. والسقط الواقع في بعض النسخ يستدرك من النص الكامل الوارد في غير هذه النسخة. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت بمحله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين في إسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة اضرب على كلمة يوم، ما يقال اشطبوا ويقال اضربوا، لأن الشطب ايش هو الشطب يا ابو بكر؟ ايه هو الشق، فإذا قلت اشطبوا اي بشدة، وإنما يقال في هذا المقام عند أهل العلم يضرب على شيء، يعني يوضع عليه خط رفيق يرى ما وراءه، أما إذهابه كله هذا لا يسمى ضربا، يسمى طمسا ويعد عيبا. فأنتم اضربوا على كلمة يوم وأبقوا ليلة، ليلة السبت 22 من شهر ليلة الأحد، ليلة الأحد نعم، الليلة تكون فيما يستقبل بعد الغروب، ليلة الأحد 22 من شهر شعبان سنة 37 و400 وألف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. وأنوه مجددا إلى من كان عنده سؤال أن يكتبه في ورقة كهؤلاء الإخوان الذين أوصلوا أسئلتهم في أوراق، وسنجيب عنه في آخر البرنامج، والمرجو أن توصلوا أسئلتكم بانتظام حتى يعرف محله من الكتب لئلا تختلط، فكل سؤالات توضع مع كتابها ثم نجمعها آخرا ونجيب عليها في المقام المناسب في آخر البرنامج. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر في أي كتاب؟ العقيدة الواسطية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.